السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث ندعوكم الآن إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي إلى بغداد السبت وقال إنه في صحة جيدة بعد أن توجه إلى العاصمة البريطانية منذ أسبوع لإجراء فحوص طبية. وصرح بعيد وصوله إلى مطار بغداد بأنه عاد ليواصل عملية المصالحة مع جميع الأشقاء والعمل خلال هذه الفترة الحساسة للغاية من تاريخ العراق بحسب تعبيره. وأضاف المالكي أنه يطمئن الجميع بأنه بصحة طيبة وسيواصل مهام عمله على الفور. وكان المالكي توجه إلى لندن في 29 من كانون الأول لإجراء فحوص طبية لم تحدد، وأثناء وجوده هناك اجتمع مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لإجراء محادثات. ذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون السبت أن جنديا عراقيا أطلق النار أثناء دورية مشتركة في مدينة الموصل في 26 من كانون الأول، فقتل جنديين أمريكيين وأصاب بجروح 3 آخرين وكذلك مترجما مدنيا. وصرح الناطق باسم الجيش الأمريكي المقدم جيمس هاتن بأنه لم يتضح لماذا فتح الجندي العراقي النار بحسب ما نقلت عنه رويترز. وقال الجيش الأمريكي إن الجنديين القتيلين هما الكابتن رودي جي أينمان والسارجنت بنجامين بي بورتل، الملحقان بالسرية 3 من فوج فرسان المدرعات 3 بالجيش 3 ومقرها فورت هود بولاية تكساس. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه: قتل جنديان أمريكيان خلال عملية مشتركة للجيش العراقي وقوات التحالف في محافظة نينوى بتاريخ 26 من كانون الأول، حيث زعم مقتلهم من قبل جندي عراقي. وأضاف البيان أن الحادث وقع بينما كان جنود أمريكيون وآخرون من الجيش العراقي يقومون بتنفيذ عمليات من أجل تأسيس موقع قتالي، وأصيب في الهجوم 3 جنود أمريكان ومترجم مدني 1، وهرب الجندي العراقي الذي زعم قيامه بفتح النار من مكان الحادث، حيث تم التعرف عليه من قبل جنود آخرين في الجيش العراقي بحسب تعبير البيان. دانت الحكومة العراقية السبت الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ديار بكر في تركيا وتسبب في مصرع وإصابة العشرات. وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية العراقية اليوم إن الخارجية تعرب عن إدانتها الشديدة للتخريب الإرهابي في ديار بكر الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين الأبرياء في تركيا بين قتيل وجريح. وأضاف البيان أن مثل هذه الأفعال الإرهابية التي تطال المدنيين في تركيا والجزائر وباكستان والعراق وغيرها هدفها واحد، هو الدمار والتخريب والقتل العشوائي بحسب تعبيره. وقالت الخارجية العراقية إن هذه الممارسات تستدعي المواجهة الحازمة للإرهاب ومرتكبي الجرائم، معتبرة المواجهة مسؤولية مشتركة لجميع الدول بالتعاون والتنسيق والعمل المشترك لدحر الإرهاب. يذكر أن 5 أشخاص قتلوا الخميس الماضي في مدينة ديار بكر وأصيب نحو 70 آخرين عندما انفجرت قنبلة داخل سيارة أثناء مرور دورية عسكرية تركية. اتهم الرئيس جورج دبليو بوش سوريا الجمعة بأنها مسؤولة عن الأزمة السياسية التي تمنع لبنان من اختيار رئيس جديد، مؤكدا أن دمشق تعرقل إرادة الشعب اللبناني. وفي مقابلة مع وسائل إعلام دولية قال بوش إنه سيذكر خلال رحلته إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل القادة الآخرين بمدى أهمية نجاح لبنان وبمدى الأهمية التي نعلقها جميعا على العمل لتحرير هذه الحكومة من التدخل الخارجي بحسب تعبيره. وأضاف يؤسفني أن الرئيس لم ينتخب بعد، وأعتقد فعلا أن النفوذ السوري يمنع هذا الانتخاب على حد تعبير بوش. وأوضح الرئيس الأمريكي أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها واشنطن ترمي إلى إقناع الآخرين بأن عليهم الاستمرار في ممارسة الضغط على سوريا حتى يمكن أن تحرز العملية السياسية في لبنان تقدما. هذا ويغادر الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة الثلاثاء متوجها إلى إسرائيل والضفة الغربية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، ولا يعتزم زيارة لبنان. من جهة أخرى، وصل رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس ثباتيرو السبت في زيارة مفاجئة إلى لبنان للقاء المسؤولين اللبنانيين وتفقد الجنود الإسبان العاملين ضمن القوة الدولية في جنوب لبنان التي تعرف اختصارا باسم يونيفل. في جورجيا توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع السبت لانتخاب رئيس للبلاد في انتخابات مبكرة دعا إليها الرئيس المنتهي ولايته ميخائيل ساكاشفيلي بهدف إعادة سلطته ورصيده كديمقراطي بعد الاضطرابات التي وقعت في تشرين الثاني الماضي. وسيدلي نحو 3,400,000 ناخب بأصواتهم أيضا حول انضمام بلادهم إلى الحلف الأطلسي في استفتاء لن تكون له أي عواقب مباشرة وإنما يهدف إلى تعبئة الرأي العام. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. التحولات التي تواجه حياة المواطن العراقي وتسميته كشخصية أولى لعام 2007 وبطلها سيكون محور حديث الباحث الدكتور يحيى الكبيسي الذي استضافه الزميل نبيل الحيدري على مائدة حوارات في برنامج عالم متحول. ومن البرامج المختارة لهذا اليوم أيضا برنامج مواويل الشعر، وسينقلنا فلح الدراجي إلى أجواء العبودية والشعر والغناء الريفي. سنستمع اليوم إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية عديدة في بغداد وبعض من المحافظات. فسنتعرف اليوم على أسباب تلك عمل اللجان المنبثقة عن مجلس النواب العراقي وضعف أدائها. ونتحول إلى كركوك حيث استلمت اللجنة القانونية في مجلس المحافظة معاملات توزيع قطع الأراضي السكنية على سجناء سياسيين ومن ذوي الشهداء. ونتابع لقاء مع وزير الهجرة والمهجرين للحديث بشأن الاتفاقيات التي ستعقد مع دول الجوار تتعلق باللاجئين العراقيين. واليوم أعدكم معي وحلقة من برنامج أجيال مخصصة لبحث أسباب غياب الأصوات النسائية عن الساحة الغنائية العراقية عبر لقاء مع الفنانة أديبة. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري ومتابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف الإخبار لهذا اليوم.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم. نحييكم مع عرض لفقرات ملف العراق الذي يتضمن هذه المحاور: المالكي يعد باستئناف العمل والمضي بعملية إعادة البناء، والهيئة العليا للأنبار تأمل تسلم الملف الأمني للمحافظة قريبا، ومعاناة بعض العوائل العائدة من دول الجوار بين المعونات المالية وأبواب بيوتها الموصدة. مستمعينا الكرام، عاد رئيس الوزراء نوري المالكي يوم السبت إلى بغداد بعدما أمضى أسبوعا في لندن أخضع خلاله لفحوص طبية. وكان المالكي غادر إلى لندن في 29 من كانون الأول الماضي لإجراء ما قال مكتب رئيس الوزراء في حينه أنه فحوص روتينية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن أحد مستشاري رئيس الوزراء أن المالكي توجه إلى لندن بعد إصابته بوعكة صحية، ولكن الفحوص التي أجراها في العاصمة البريطانية لم تكشف عن أي مشاكل. بحسب المستشار الذي طلب عدم ذكر اسمه، المالكي أعلن في تصريح للصحفيين لدى وصوله إلى بغداد أنه بصحة جيدة وسيعود إلى استئناف العمل مباشرة والمضي بعملية إعادة البناء. وكان ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء قد أعلن وقت مغادرة المالكي إلى بريطانيا أنه أرجأ زيارة سابقة لأن الوضع الأمني لم يكن يسمح بها. المالكي التقى بعد إجراء الفحوص الطبية رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، وأعلن مكتب براون أن اللقاء تناول أهمية تحقيق المصالحة وتطوير الاقتصاد العراقي. وكان المالكي أعلن أن 2008 سيكون عام البناء وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. المالكي قال في تصريحات إلى صحيفة الشرق الأوسط الصادرة يوم السبت أن البعض من السياسيين كانوا لا يريدون المصالحة، إنما يريدون عملية الشراكة في توزيع إرث العراق، وأنا أرفض ذلك. وأضاف المالكي وهنا أقتبس: الأرضية الآن جاهزة للمصالحة الكبرى، وما حدث في القاعدة بين مكونات الشعب العراقي سيكون كفيلا بإزاحة السياسيين الذين يرفضون المصالحة إلا أن تكون على أساس محدد من تقسيم للكعكة العراقية. كلهم يعلمون من الذي وقف مع الأنبار، اسألوا عبد الستار أبو ريشة رحمه الله أو أخاه أحمد أبو ريشة أو حميد الهايس، يقولونها صراحة: لم يقف معنا إلا الله والمالكي. كانت الأنبار تحكم من قبل جهات سياسية ليس لها وجود في الأنبار. انتهى الاقتباس. وكان تقرير صدر عن البنتاغون مؤخرا أوضح أن بناء القدرات الأمنية العراقية وتعزيز القوات الأمريكية قد حقق تقدما أمنيا ملحوظا في العراق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع انخفاض معدل الهجمات وأعمال العنف بنسبة 62%. الجنرال ديفيد بيترايوس قائد القوات الأمريكية في العراق قال في تصريحات يوم الأربعاء أن هناك حوالي 70,000 مواطن عراقي يساعدون حاليا قواتنا وشركائنا العراقيين، في إشارة إلى القوى المناهضة لنفوذ القاعدة في العراق، وخاصة ما يعرف بمجالس الصحوة التي تتشكل في عموم العراق. رئيس مجلس محافظة الأنبار المهندس عبد السلام العاني أشار في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن استلام الملف الأمني لمحافظة الأنبار من القوات الأمريكية لن يكون بعيدا، خاصة بعد تشكيل الهيئة العليا لمحافظة الأنبار التي تضم مجلس المحافظة وقوات الصحوة وقوى سياسية أخرى تهدف إلى دعم المؤسسات الحكومية وسلطة القضاء، إضافة لتطوير عمل الأجهزة الأمنية. عبد السلام العاني أوضح في بداية حديثه أهمية تشكيل الهيئة العليا للمحافظة أمنيا.
التطور اللي هو أهم محور ممكن أن نستند عليه لاستكمال المسيرة الأمنية والنجاح الأمني لتحقق محافظة الأنبار، واللي من المؤمل بسبب هذا النجاح أن يكون هناك استلام للملف الأمني في المحافظة خلال فترة لن تطول من استلامها من قبل الأجهزة الأمنية العراقية من قوات الأمريكية وقوات التحالف الأمريكية في المحافظة. هي تشكيل الهيئة العليا للأنبار اللي هي تعتبر نواة ليس فقط على المستوى الأمني، بل أنها المساهمة في سنت استراتيجية المحافظة في المرحلة القادمة على المستوى الاقتصادي، سواء بالنسبة للاستثمار أو الإعمار، على المستوى الأمني في استكمال الأجهزة الأمنية واحتياجاتها وتكملة أعدادها، على المستوى السياسي اللي تجمع كلمة المحافظة مع بعضها في المستوى الإداري اللي هو في دار المحافظة. أعتقد أن هذا المحور هو ممكن أن يكون نموذج أن تقتدى به باقي محافظات العراق من أجل مشاركة كافة أبناء المحافظة الواحدة.
دكتور عبد السلام، هل هذا التشكيل، هل هذه الهيئة هو بديل لمجلس المحافظة وإدارتها، بديل للإدارة التقليدية للمحافظة وهو شكل جديد ابتكرت محافظة الأنبار؟
نحن نعتقد أنه كمحافظة الأنبار نحن لسنا دولة منفصلة عن باقي العراق، نحن نعتقد أننا جزء من العراق ونتقيد بالدستور العراقي وبالقوانين العراقية اللي تحكم الوضع الآن، فلذلك أنه لا يمكن إلغاء دور مجلس المحافظة كونه أنه هو الجهة العليا المعترف بها على مستوى العراق ككل، والممثل حقيقة بالنسبة للشرعي بالنسبة للسلطة التشريعية، والمحافظ لا يمكن أيضا لها دورة. لكن نقول أن هذا هو التجمع الذي يجمع ويوحد وينسق كلمة أبناء المحافظة من أجل أن يتخذ قرار متوافق ويلبي مطامح وطلبات أبناء المحافظة، وبشكل تؤخذ فيه وجهات نظر المحافظة كلها دون استثناء.
هل هذه الصيغة ممكن أن تمهد لاستلام الملف الأمني نهائيا من قبل المحافظة وانسحاب القوات الأمريكية والأجنبية منها؟
نحن نعتقد أن هناك حوارات ومداولات بيننا وبين قوات التحالف تحديدا في هذا الاتجاه. أولا حوارات حتى ممكن أن تستلم مواقع لم يكن من المقرر سابقا أن تكون المحافظة أو العراق يستلمها سابقا، مثل بعض القواعد اللي قد تكون الجوية أو القواعد اللي تعسكر فيها قوات الأمريكية وقوات التحالف الآن. لكن أعتقد أن هناك استحقاق ونقص حقيقة في احتياجات المحافظة للمتطلبات والمستلزمات اللوجستية بالنسبة للأجهزة الأمنية، تحديدا احتياجها من الآليات، احتياجها من الأسلحة، لأنه لا زال التسليح والتدريب والاحتياجات الأخرى اللوجستية لا زالت ضعيفة. لكن أعتقد أنه هذه ستكون مرتبطة عملية الانسحاب هي فقط لعملية التأهيل، لأن نعتقد أن الأجواء الآن مناسبة جدا خاصة بعد ما تم طرد حلول الإرهاب من المحافظة.
شكرا جزيلا للدكتور عبد السلام العاني، رئيس مجلس محافظة الأنبار. ما زلتم مستمعين الكرام مع ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. قالت جمعية الهلال الأحمر العراقية في آخر تقرير لها أن نحو 20,000 لاجئ عراقي عادوا من سوريا في كانون الأول الماضي. وأوضح التقرير أن حوالي 46,000 عراقي عادوا إلى وطنهم من سوريا في الفترة الواقعة بين منتصف أيلول والسابع والعشرين من كانون الأول الماضي. وأضاف التقرير أن غالبية هؤلاء العراقيين عادوا إلى بغداد. سعيد إسماعيل حقي رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية أكد في تصريح لصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن عدد العائدين لا يتناسب والتحسن في الأوضاع الأمنية، مذكرا أن هناك حوالي 2,000,000 عراقي مرتحل خارج البلد. الأرقام الجديدة التي تضمنتها إحصاءات جمعية الهلال الأحمر العراقية والتي ستطلق في تقريرها يوم الاثنين أقل بكثير من تلك التي أعلنتها مصادر حكومية كانت ذكرت أن نحو 50,000 عراقي عادوا في شهر تشرين أول الماضي فقط. وكان وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان قال في تصريحات صحفية أن تزايد أعداد العراقيين العائدين أصبح يمثل تحديا كبيرا لوزارته التي لم تتسلم بعد التخصيصات المالية لمساعدة العائدين. وتوقع وزير الهجرة والمهجرين في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن يزداد عدد العائدين إلى مدنهم وبيوتهم مع اتفاقه والأرقام التي أعلنتها جمعية الهلال الأحمر.
أدنى عودة يعني مؤشرات المجالس البلديات في المحافظات أنه أكو 46,000 عائلة عادت من الدول الجوار إلى العراق، لكن ما بدينا بإيجاد قاعدة بيانات، لأنه هي حقيقة حركة العودة صارت سريعة جدا. لولا يعني تزامنا مع الحج خد شهر من عندنا، كان عندنا نسبة العودة هواية أكثر من اللي الآن عندنا.
وزير الهجرة والمهجرين ذكر في حديثه لإذاعتنا أن بعض المناطق شهدت عودة ملحوظة للعوائل النازحة، ومنها منطقة المدائن التي عادت إليها 1,700 عائلة، لكن الكثير من العوائل العائدة ما زالت تعاني مشاكل في استعادة مساكنها وتلكؤ تسلمها للمعونة المالية التي خصصتها الحكومة. الوزير عبد الصمد رحمن سلطان:
العوائل حقيقة إذا ماكو عودة إلى أماكنهم الأصلية تستمر هذه العوائل تعاني من قلة الخدمات، تعاني من قلة الاستجابات الموجودة، ولو أنه ماكو عائلة مثلا تعاني من قلة الغداء. أكثر العوائل الموجودة من الحصة التموينية، منظمات ساهمت في دعم المواد الغذائية، إضافة إلى ذلك الحكومة كاملة وضعت رواتب لهذه العوائل. احنا الان اكثر من 140,000 عائلة شملوا بالرواتب، كل العوائل استلمت الرواتب على هذه الشاكلة. في المحافظات 95% العوائل شملت استلموا الرواتب الشهر الاول. بغداد عندنا تلاكؤ ب 60% شملتهم رواتب، مو يعني تشملهم كلهم، كلهم راح نشملهم الرواتب، لكن 60% نفذت. لماذا؟ سبب شنو؟ السبب المصرفي الرافدين والرشيد تحملت المسؤوليه لمده يومين فقط من الاسبوع، طبعا هذا ما راح ينفذ بسرعه.
ولكن نائب رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب باسم الحسني ذكر في مقابلة مع إذاعة العراق الحر أن بعض العوائل العائدة تمنع من العودة إلى بيوتها من قبل بعض الجماعات فيما أسماها بالمناطق الساخنة. الحسني أكد في حديثه أيضا أن أعداد العائدين من دول الجوار لا تتناسب والتحسن في الأوضاع الأمنية التي تشهدها الكثير من المناطق.
الحقيقة هذا العدد قليل، يعني نسبة قليلة إلى العدد الكبير من الأخوة المهاجرين خارج العراق اللي يقدر بعدة ملايين. ثانيا بالنسبة إلى أسباب عودة العراقيين الناجحين في الخارج، هناك أسباب متعددة، منها حقيقة الوضع المادي المتردم وانعدام الموارد المالية حتى ضاقت بهم السبل. فحقيقة يعني إذا كان يعيش حالة الحرمان والانعدام في بلاد الغربة فهو سيفضل رجوعه مهما كان. إضافة إلى ذلك هناك صحيح تحسن نسبي في الوضع الأمني ولكنه ليس بالمستوى المطلوب.
هل أن الدولة وفرت بعض ما يعوض هؤلاء اللاجئين العائدين من حرمانهم من بيوت سكنهم، من حرمانهم من موارد اقتصادية؟ هل لديكم خطة في لجنة البرلمان لتدارك أحوال هؤلاء الناس ومد يد العون لهم؟
نعم، الحقيقة هذا الأمر كان موضع اهتمام اللجنة وعدة اجتماعات تنخض عنها عدة مساجر رفعت إلى مجلس الوزراء عبر رئاسة البرلمان، وكان من ضمنها توفير مبلغ مالي على الأقل مليون دينار لكل عائلة. لكن المشكلة الكبيرة أنه قضية السكن، بعض هؤلاء الأخوة النازحين خارج العراق يرجعون ولا يجدون السكن باعتبار أنه بعض الجهات وبعض الميليشيات والجماعات المسلحة أخذت مساكنهم وهم أصبحوا بلا مسكن. الدولة حقيقة ليست لديها القدرة الكافية في توفير هذا الجانب السكن، فيضطر المواطن إلى أن حقيقة يعيش بلا مأوى. فالمفروض يعني هالمبلغ هذا اللي هو ضعيف جدا، مبلغ مليون دينار، إذا توفر ممكن أن يوفر لخدمة الإيجار لعدة أشهر. إضافة إلى هناك يعني بعض الأمور اللي طالبنا بها، منها قضية توفير الخدمات الصحية والتعليمية وعدم احتساب الفترة اللي كان بها أبناء المهاجرين في الخارج، هي فترة رسوب ممكن عودتهم إلى الدراسة.
وعلى صعيد المهجرين في مناطق مختلفة بالعراق، يعني هناك لا زال مئات الآلاف من العوائل ممن اضطروا لترك بيوتهم في بعض المناطق المختلفة في العراق، هل هناك أيضا خطة وملامح لعودتهم إلى مناطقهم؟
الحقيقة هذا الأمر أيضا لا زال موضع إشكال، وهناك بعض المناطق الساخنة وإن كان هناك تحسن بالوضع الأمني، لكن مع الأسف أكو تصرفات لبعض مجالس الصحة وبعض الأفراد اللي يتحول دون عودتهم وعلى الأقل التهديد لهم بذلك. هذه حقيقة في الإشكالية، فيجب أن تكون هناك تحضيرات على مستوى هذا الأمر وتأمين المناطق اللي تكاد تكون ساخنة لحد الآن.
السيد باسم الحسني نائب رئيس لجنة المرحلين والمغتربين والمهجرين في مجلس النواب، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، ألتقيكم في ملف آخر، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة، وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي، في ختام هذه الساعة سنبقى بعض الوقت